بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال رحمه الله:
الدرس الخامس.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من أحاديث أصول الإيمان، وفيه إثبات صفة التوبة لله عز وجل، وفيه صفة إثبات اليد لله عز وجل. فعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا الحديث فيه بيان واسع فضل الله وسعة رحمته، وأنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده مهما اقترفوا من معاصي، وأن من تودده عز وجل لعباده أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا دلالة على واسع رحمته وفضله، وأنه عز وجل يفرح بتوبة عبده، أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده. والتوبة منتهاها وقتان: وقت خاص ووقت عام. التوبة منتهاها وقتان: وقت خاص ووقت عام. أما الوقت الخاص فهو لكل مخلوق، فباب التوبة مفتوح له حتى وقت الغرغرة، يعني عند النزع والموت، فإذا عاين الموت فإنه يقف وقت التوبة، لأن الموت قرب، وما تاب إلا لما عرف أن الموت قد جاءه. مثله فرعون لما رأى الموت وعاين الموت قال: إني تبت الآن. فقال الله عز وجل: الآن، يعني الآن عندما رأيت علامات الموت. فهذا وقت انتهاء خاص، وقت خاص لكل مخلوق، أن الله عز وجل يقبل توبته ما دام حيا ومعه عقله وإدراكه ما لم يغرغر. فإذا غرغر ونازع الموت فعند ذلك تتوقف التوبة. وأما الثاني فهو وقت عام، وهو أن باب التوبة مفتوح لكل الخلق حتى تقوم الساعة، حتى تطلع الشمس من مغربها، وهي العلامة الكبرى التي على إثرها ينفخ في الصور وتقوم الساعة. عندما تظهر الشمس بدلا من ظهورها من جهة المشرق تظهر من جهة المغرب، وهذا من العلامات الساعة، علامات الساعة الكبرى. وعلامات الساعة الكبرى ظهور الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى، وخروج الدجال، وظهور المهدي، ولكن آخرها ظهور الشمس من المغرب. وهذه العلامات الساعة الكبرى تأتي بعضها من يعني على زمن، يعني مثاله عيسى عليه السلام يخرج قبله الأعور الدجال، وقبله المهدي محمد بن عبد الله المهدي، مهدي أهل السنة وليس مهدي الرافضة، فمهدي الرافضة خيال وكذب، وأما مهدي السنة الذي ثبت في السنة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه يواطئ اسمي، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه محمد بن عبد الله، يملأ الأرض عدلا. ثم يظهر الدجال وينزل بعده عيسى بن مريم عليه السلام ويقتل الدجال، فنزول عيسى من العلامات الكبرى. لكن كم بقاءه في الدنيا؟ يبقى 40 عاما، يبقى 40 عاما يحكم بالعدل وبشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويقتل اليهود، ويقاتل اليهود والنصارى، فلا يبقى في الأرض إلا الإسلام أو القتال والجهاد، وينتشر العدل بين العباد، حتى أن الذئب من شدة نزول العدل والأمن وعدم الخوف، أن الذئب يرعى مع الغنم لا يصيبه، وأن الأطفال يلعبون بالثعابين، لأنه وجد أمن عام بين جميع المخلوقات. ويموت عيسى بعد ذلك، ويبقى مدة يسيرة للمؤمنين، ثم يرسل الله ريحا طيبة وتأخذ أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض رجل يقول الله الله، وأولئك شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فهذا الوقت العام لمنتهى التوبة العامة. وهذا الحديث كما أسلفنا فيه إثبات واسع رحمة الله عز وجل وسعة فضله، وأنه يتوب على عباده، وأنه تواب عز وجل. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: ولهما عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها، أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعبادي من هذه بولدها. الحديث.
هذا أيضا من حديث من أحاديث أصول الإيمان، وفيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وأن الله يرحم. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال ليتضح مدى سعة رحمة الله عز وجل. فعن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، أو قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، امرأة، أو قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي تبحث عن ولدها، فمن شدة فرحها بوجود ابنها فأخذته فألزقته ببطنها، وهذا من شدة رحمتها، حضنته على بطنها من شدة ألفها ورحمتها وشفقتها على ولدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ الجواب: مستحيل، هي تبحث عنه. ولما وجدته من شدة فرحها ألصقته وألزقته على بطنها. فقالوا: لا والله، استحيل مثل هذه المرأة التي هذا فعلها أن ترمي ولدها بالنار. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها، ولرحمته آثار ودلائل. وأعظم رحمته بعباده أنه عندما خلقهم وأمرهم بالطاعة لم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا لتنتظم حياتهم ويسعدون في الدنيا والآخرة. ومن أثار رحمته ما شرعه من العبادات لتطمئن بها قلوبهم وتنشرح بها صدورهم. ومن آثار رحمته المطر والأرزاق. ومن آثار رحمته وجود الرحمة بين الخلق، بين الوالد وولده، وبين الزوج وزوجه، وبين الإخوة، وبين الأرحام. ومن آثار رحمته أن شرع الله التراحم وعدم التقاطع، إلى غير ذلك من آثار رحمته. فالله عز وجل يوصف بالرحمة، ورحمته ملازمة له، فهي من الصفات الذاتية، فهي من الصفات الذاتية وليست من الصفات الفعلية، لأنه ما زال رحيما سبحانه وتعالى، وقد كتب عنده في اللوح المحفوظ أن رحمتي سبقت غضبي. وهذا من دلائل أن صفة الرحمة صفة ذاتية بعكس الغضب، فإنها صفة فعلية. وصفة الرحمة آثارها عامة وكثيرة ومتنوعة، وأما صفة الغضب فهي أثرها التعذيب لمن غضب الله عليه. وصفة الرحمة يثبت لله أن الله رحيم رحمة تليق بجلاله وعظمته وكبريائه. ولا نقول كما تقول المبتدعة بنفي صفة الرحمة، ويقولون أن المراد بالرحمة هي إرادة الإنعام، وهذا قول الأشعرية وغيرهم، وينفون كذلك صفة الغضب، ويقولون أن الله لا يغضب لأن الغضب صفة البشر، وهذا باطل، فإن الله عز وجل وصف نفسه بالغضب والمقت والسخط والسخط كما يليق بجلاله. فالله عز وجل يرحم رحمة تليق بجلاله، ويغضب غضبا يليق بجلاله، ولا يلزم منه التشبيه، ولا يلزم منه التشبيه. ونحن مأمورون بأمور الغيب أن نمرها كما جاءت، كما قال السلف: أمروها كما جاءت، يعني عاملوا نصوص الصفات على ظاهرها دون تكييف ولا تعطيل. ومن الآثار السلوكية في معرفة أن الله رحيم محبة الله، والرجاء في رحمته والطمع في ثوابه وعدم القنوط إذا علمت أن الله عز وجل رحيم. وقد ذكر الشيخ صالح آل الشيخ تفصيلا طيبا في الفرق بين الغضب والرحمة، فقال: فهناك فرق كبير بين صفة الرحمة وصفة الغضب لله عز وجل، فالرحمة ذاتية والغضب اختياري، يعني يغضب في محل الغضب في ساعة الغضب بما يناسب، بما يعرفه الله عز وجل وبمن يستحق الغضب عليه. والرحمة آثارها دائمة، والغضب آثاره ليست دائمة. والرحمة من آثارها ما يتقلب فيه الخلق من النعم الدينية والدنيوية، فمصالح أمور دنياهم وآخرتهم كلها من آثار الرحمة. وأما الغضب فآثاره عقوبة لمن يستحق ذلك، والغضب مغلوب بالرحمة، لما جاء في الحديث: إن رحمتي غلبت غضبي، وفي الحديث الآخر: إن رحمتي سبقت غضبي. وقال قبل ذلك فيما يتعلق بصفة الرحمة أنها ذاتية، قال: وهذا يدل على أن الرحمة صفة ذاتية، لما تكلم عن حديث: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي، وفي بعض الألفاظ: وهو وضع عنده على العرش. فهذا الكتاب الذي فيه هذه الكلمة: إن رحمتي غلبت غضبي، هل هو كتاب من اللوح المحفوظ فيكون اللوح المحفوظ ذكر صفات الرب عز وجل، أو هو كتاب مستقل جعله الله فوق عرشه ليبين عظم سبق رحمته لغضبه؟ قال: وهذا يدل على أن الرحمة صفة ذاتية، وأن الغضب صفة اختيارية، فالرحمة ملازمة للرحمن عز وجل، فهو عز وجل لم يزل رحيما لا تنفك عنه الرحمة. أما الغضب فهو صفة اختيارية تقوم بالرحمن عز وجل بمشيئته وقدرته، فيغضب في حين ولا يغضب في حين آخر. أما الرحمة فهو دائما سبحانه وتعالى رحيم، ولأجل رحمته قامت هذه المخلوقات، فقيام هذه المخلوقات وظهور النعم فيها كلها من آثار رحمة الرب سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن آثار الرحمة دائمة، وعلى أن آثار الغضب غير دائمة، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه وتعالى في آية سورة طه: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فجعله حالا. ومن يحلل فهو ليس دائما، وإنما يحل في حين دون آخر، كما جاء في الحديث، حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فدل على أن قيام الغضب به عز وجل بمشيئته واختياره وقدرته سبحانه وتعالى. إذن الخلاصة: هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة، وأن رحمته غلبت غضبه، وأن صفة الرحمة صفة ذاتية، وصفة الغضب صفة اختيارية فعلية. ونثبت صفة الرحمة لله عز وجل وصفة الغضب كما يليق بجلاله. والذين قالوا إن المراد بالرحمة إرادة الإنعام والغضب إرادة العقاب، أتوا من ماذا؟ من أمرين: أولا العقل، أدخلوا العقل في إثبات الغيبيات، والعقل لا يدرك الأمور الغيبية، ومنه الله عز وجل وصفاته. والثانية وقعت فيهم شبهة التشبيه، قالوا إن أننا إذا أثبتنا صفة الرحمة والغضب لله هذا يلزم منه التشبيه بالمخلوق، لأن المراد بالرحمة هي رقة القلب، والغضب فوران الدم، وهذه من صفات المخلوق. فإذا أثبتنا ذلك فإن هذا يلزم منه التشبيه، وهذا قول باطل، لأنهم قاسوا الله بالمخلوق والعياذ بالله، ولم يعظموا الله حق عظمته. فالله عز وجل له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بعجزه ونقصه. ولو كان إثبات الرحمة وإثبات الغضب وإثبات اليد وإثبات الضحك إلى غير ذلك من الصفات يلزم منه التشبيه لما أثبتها الله عز وجل وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه. فهؤلاء المبتدعة أتوا من هذين الأمرين، ولو أنهم سلموا للنصوص وفهموا الدين بفهم السلف لما ضاق عليهم الأمر ولما اضطربوا وتحيروا. ولهذا كبارهم ورؤساؤهم في آخر حياتهم ندموا على معتقدهم، كالشهرستاني والرازي والجويني، أئمة أهل الكلام في آخر حياتهم ندموا على ما مضى من حياتهم وضيعوه في الرأي قيل وقيل. والنجاة لمن التزم النصوص وفهمها بفهم السلف، هذا هو الذي ينجو. وهذه قاعدة للشاب الملتزم المتدين والمسلم، أنك إذا أردت النجاة فاتبع القواعد الشرعية في أمور الدين والعقيدة والأحكام والولاء والبراء والدعوة إلى غير ذلك، أنك تلتزم النصوص، قال الله قال رسول، وتفهم النصوص لا بعقلك ولا بآراء المتأخرين، وإنما تفهم النصوص بفهم السلف. من هم السلف؟ العلماء، الصحابة والتابعون وأتباعهم، وكذلك بالرجوع إلى علماء عصرك الربانيين أهل السنة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الله إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. المراد بأولي الأمر الحكام فيما يأمرون به في المعروف، والعلماء عند الفتن، العلماء عند الفتن. ولذلك طبق السلف هذه القاعدة، فكثير من الفتن التي حصلت في بلاد الأمصار كان المسلمون وطلاب العلم يرجعون إلى العلماء فيدمغونها العلماء. ولهذا أثر عن ابن عباس أنه قال إن الشيطان أبغض ما يكون عليه أنا، لأنه تأتي للبدعة فأدمغها بالسنة، أو كما قال رضي الله عنه. وما حصل في البصرة من ظهور القدرية، إيش عمل الشباب هناك طلاب العلم؟ ذهبوا إلى العلماء، ذهبوا إلى قالوا لعلنا نجد أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله عن هذه البدعة التي ظهرت أو عن هذا الأمر الذي ظهر. فذهبوا إلى المدينة وقابلوا عبد الله بن عمر وذكروا له ما يحصل، فدمغها رضي الله عنه وردها. فرجع طلاب العلم ما قالوا نسكت ولا ندخل في الفتن، هذا كلام ما هو صحيح. الرجوع إلى العلماء ونشر كلام العلماء من الواجب الشرعي، بل إن نشر كلام العلماء يدمغ البدعة ويدمغ أصحاب الفتن والذين يفرقون بين أهل السنة. أما تنعزل وتقول لا أدخل ولا ألج في الفتن، هذا غير صحيح، هذا مفهوم غير مفهوم فهم السلف. ومثل هؤلاء لم يتربوا على منهج السلف. نقف إلى هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.